أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين والنور المبين والسراج المنير محمد، وعلى آله أنوار الهداية والسفن النجاة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الروايات الخاصة الواردة في الشك بين الاثنتين والثلاث، وصل بنا المقام إلى معتبرة العلاقة، رأناها ظاهرها صحيح عبيد، عبيد بن زرع قرأناها لما قرأناها؟ هم قرأناها. إذا انتهينا تقريبا، نعم انتهينا من أي نعم مراتب الاحتياط، هم انتهينا منها صحيح. نعم، في نقطة صناعية هاي النقطة الصناعية بلها شوية شيئا من التطويل. مر بنا بحث الإقحام، إقحام صلاة في صلاة، إقحام صلاة في صلاة. الميزة النائني بنى على أنها على القاعدة، المشهور لا، قالوا إقحام صلاة في صلاة. طبعا مو مراد الميزة النائني عمدنا، يعني حتى لو سهوان إقحام صلاة في صلاة تصح لا أقل عند الميزة النائني. بينما المشهور لا، بنوا على أنه إقحام صلاة في صلاة لا تصح سهوا. هذا المبحث مر بنا مبطلات الصلاة باعتبار هل هذا زيادة يعتبر ما يعتبر زيادة، كذا كذا فلان. أنا ما أريد أدخل في تفاصيله، وهو مبحث صلاتي وفي الخلل مر بنا لأن مرارا، بس أذكر بالمثال لنكتة صناعية مهمة، صناعية أصولية مرتكزة عند المشهور، غير لم يبلوروها في باب في علم الأصول، ولكنها مرتكزة لديهم ونفيسة. فإذا إقحام صلاة في صلاة، الميزة النائني رحمة الله عليه يقول على القاعدة، لماذا أقول ليس باطل؟ لأن الصلاة المقحمة، عندنا صلاة مقحمة وعندنا صلاة مقحمة فيها، لطيف في باب المفعول، في عندنا مفعول وفي عندنا مفعول فيه، أكو مفعول غير مفعول فيها. مقحمة هذه التي دسست جعل، يعني أقحمت، أقحم بها، ففي مقحم فيها، أي التي بدأ بها كالوعاء، في لا في شو اسمه مقحم بها، مقحم بها اي مقحمة، او نستطيع ان نقول مقحم بها. فالميرزا النعين يقول، طبعا شوف التأمل والتروي في أطراف المسألة الواحدة جدا مهم في أبحاث الفقه حتى الأصول، من مقحم، من مقحم فيه، مقحم به، مقحم كذا كذا، إذا ما تعين بدقة قد تشتبه في المراد وما تلتفت إلى كلمات الأعلام في البين. تعيين مفردات المصطلحات لا يستهين به الإنسان، هو واضح، هذا الواضح هو أخطر شيء ويجب أن يتثبت الإنسان فيه. المقصود هذه على كل مو فائدة عابرة سريعة، احنا الآن في الفائدة الصناعية. فيقول ميزنائيني، يقول بأن الصلاة المقحم بها عندما لا يؤتى بها بقصد المقحم فيها، ففرض الزيادة ما يتحقق، فرض الزيادة ما يتحقق، لأن الزيادة إنما تتحقق إذا أتيت بالشيء المزاد به في المزاد فيه بعنوان المزاد فيه. مثلا تأتي بركعة أنها من الصلاة فصير زيادة، بسجدة أنها من الصلاة صير زيادة. أما إذا أتيت بسجدة مو قصد الصلاة، أتيت بسجدة بعنوان سجدة التلاوة، أو سجدت لأجل التخفي من عدو، أنت حين في وسط الصلاة قائم في عدو لابد دقيقة دقيقتين تنكس رأسك تلبد في الأرض، هذا ليس بعنوان السجود ولا يكون زيادة في الصلاة. وإذا ما يقطع صورة الصلاة ما في معنى، شبيه ما ورد من النص، إذا الإنسان ينحني لضرب حية لأمر اضطراري سريع قال ما في معنى، مع أن هيئة هيئة المنحني هيئة كذا، سنحنى بدرجة الركوع، نحنى بدرجة السجود، هذا لا يكون زيادة. لما؟ لأنه لم يؤت به بعنوان الصلاة. ملخص مدعى الميزة النائني في إقحام صلاة بصلاة هذا. الآن ذكرت لكم أن لا لسنا في صدد بحث هذا المطلب بقدر توضيح شوي المثال لأجل شرح مطلب صناعي آخر أصولي، ولا مر بنا هذا المبحث مرار مرتين لا أقل. هذا المبحث المفروض يعني في مبطلات الصلاة مر، وإذا بحثنا صلاة الآيات، صلاة الآيات أيضا مرت. أي نعم بحثنا. فإذا ما هو النكتة الصناعية الأصولية في المجال في البين؟ النكتة الأصولية جدا دقيقة ثمينة جدا، وحتى احنا لا في الدورة الأولى ذكرناها ولا في الدورة الثانية، وإن كان بعض نكات جديدة في الدورة الثانية ذكرناها في العام والخاص، ولكن هذه نكات زيادة على ذلك. النقطة خلاصتها، لاحظوا أن المشهور مع أنهم بنوا على أن مقتضى القاعدة إقحام صلاة في صلاة مبطل عكس النائني، لكن نفس المشهور عملوا بروايات إدخال صلاة الآيات في الفريضة اليومية أو العكس، عملوا بهذا النص، لم يطرحوا مع أنه مو نصوص مستفيضة، ثلاثة روايات لعله ثلاثة ثنتين وليس كلهم معتبرات السند بادي هكذا، سلموا مو مستفيض روايات أحد، ومع ذلك عملوا بها المشهور. لماذا؟ الوجه ما هو؟ أو هنا نفس الشيء، لاحظ هنا في بحث الخلل لما رب سيأتي، إذا شك بين الاثنين اثنتين والثلاث والأربع، تذكرون المثال أمس مر بنا أم لا؟ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فوظيفته ماذا؟ يصلي ركعتين من قيام يبني على الأربع ثم يسلم. قبل كان يسلم بنى على أربع، سلم صلى ركعتين احتياط من قيام، سلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، حيث كأنما ثلاث صلوات صارت عنده، الصلاة الأصلية التي شك فيها، الصلاة الثانية ركعتين من قيام، الصلاة الثالثة ركعتين من جلوس بمثابة ركعة واحدة. زهي الثلاثة لو انكشف لي في الواقع أنه صلاة تلك الأصلية الأولى كانت ثلاث ركعات تحتاج لشنو؟ ركعة واحدة. هنا الصلاة الثانية الوسطية ركعتين لا تصح تتمة، تتمة ستكون وين؟ في الركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس، ركعتين من جلوس هما تتمة الصلاة. إذا كانت ركعتين من جلوس هما تتمة الصلاة، هني ما الذي حدث يصير عند المصلي؟ أقحم نافلة ركعتين في وين؟ ها؟ في الفريضة، صح ولا؟ أقحم نافلة في الفريضة. إذا على تقدير أنه انكشف له الواقع بأن صلاة الأولى ثلاث التي بنى أنها أربع وسلم، صح ولا؟ جيد. هذا إقحام صلاة في صلاة، شلون أفتبي؟ كيف أفتبي المشهور؟ هني في نكتة صناعية أصولية، يعني بعبارة أخرى في قوانين وموازين يمشون عليها الفقهاء أو الأصوليين، ولكن الإنسان يحس بأن هذه الموازين وراءها موازين مهيمنة. يعني ليست هذه الموازين الرسمية والضوابط الرسمية المذكورة في علم الأصول حتى في علم الفقه هي هذه كل الفقه وكل علم الأصول أبدا، حتى علم الكلام أو بقية العلوم ما كذا. شلون؟ هناك قواعد ومعلومات ومسائل وراء هذه الهيكل الرسمي هي تتحكم في هذا الهيكل الرسمي، حقيقة ما كذا. هذه على كل أقصد هذه فائدة صغيرة عابرة بعدنا ما نصل إلى الفائدة الصناعية، بس هي هذه فائدة عابرة جدا مهمة، اكتشاف الضوابط الماورائية. ديك أكثر، يعني مراتب الهيمنة الفوقية، سواء في علم الكلام، سواء في علم التفسير، أو في علم الرجال، أو في علم الفقه، أو في علم الأصول، كلها هكذا. جيد، هنا الكلام، هني دققوا عشان نبدأ نعرف النقطة الصناعية الأصولية ما هي، وهي ماذا؟ لماذا المشهور هنا بعد أن بنوا على أن إقحام صلاة في صلاة مبطل، إقحام صلاة في صلاة مبطل، لماذا بنى المشهور هنا على العمل بذا النص؟ على العمل بماذا؟ بالنص. زين، هو على مقتضى القاعدة مبطل وباطل لديهم، لماذا عملوا به إذن في بعض الموارد الاستثنائية؟ لماذا عملوا به؟ لماذا عملوا به؟ نكتة هني في البين، شوفوا قل لو شذوذ، فالشذوذ هيك يطرح، لماذا عملوا به؟ وعملوا بما، شوف دققوا، عملوا به في موارد خاصة، شوف شوف الفذلكة الصناعية شلون، عملوا به في موارد خاصة النص موجود، ولم يبنوا على ما بنى على النائنين. النائنين ماذا قال؟ على القاعدة صحيح. فشنو يعني؟ لماذا؟ النكتة الصناعية ماذا؟ شنو القراءة التفسيرية الأصولية الصناعية لهالنمط من التصحيح في المفاد؟ إن هذا المفاد هنا حجة يعمل به أكثر من هذا ما يعمل به. لماذا؟ شنو السوفية؟ شنو هي؟ استذواق، استمزاج، قريحة شخصية؟ قطعا لا. شنو الميزان إذن؟ لو واحد يسألنا ده السؤال، لشرح هذا التساؤل، ما ادري التساؤل واضح، التساؤل اهم من الجواب، ولا ما يتضح الجواب اذا ما يتضح التساؤل. التساؤل واضح ولا مو واضح؟ هم لم يعملوا باقحام صلاه في صلاه انه على مقتضى القاعده، ليس صحيح على مقتضى قاعده. زيد موسى على قاعدة، لما عملوا فيه في بعض الموارد النصوص إلها الآن مرة أمثلتها؟ لما؟ لما لم يطرحوها ويبنوا عنها شذوذ ها أو كذا؟ لا، عملوا بها. زي لما عملوا بها لم يجعلوها سيالة، بس ضيقوها. لا 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 ولا نعم نعم، بين 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 بهالمقدار النسبي. هو استمزاج، قريحة، أم نكتة صناعية عند المشهور؟ نكتة. هذه النكتة، وهذا احنا نبتلى به في كل أبواب الفقه. تجي نصوص ربما يعملون بها في دائرة ضيقة، هاي موجودة، ما يعملون به في دائرة وسيعة، ولا يطرحوه بالمرة. طب لماذا؟ لما تضيق الدائرة بهالمقدار؟ يعني أكو ضابطة صناعية لذلك أم ماذا؟ المهم هذا المبحث، هذا التساؤل إذا إلى حد ما صار واضح، خلف ضابطة أخرى أكثر هيمنة من هذا المبحث. يعني تفسر هذا المبحث ومباحث أخرى، ضابطة جدا نفيسة. لتوضيح هذه الضابطة الخلفية ما ورائية، نشير إلى هذه النقطة. هذه النقطة عدة نقاط، يعني في الحقيقة نشير إلى عدة نقاط كي يتضح لها. النقطة الأولى ما أشرنا إليه في هذه الدورة الثانية من علم الأصول غير الدورة الأولى في باب العام والخاص، أن حقيقة التخصيص والتقييد عند القدماء تختلف عن حقيقة التخصيص والتقييد عند المتأخرين، بالذات عند سلطان العلماء. معروف سلطان العلماء رحمة الله عليه، اللي هو من أحد الشراح الكبار لكتاب معالم الأصول، عند تفسير للعام والخاص نفيس. هو أول من بلور بحث التخصيص والتقييد وشذبه ودفع كثير من إشكاليات التخصيص والتقييد الذي كان عند تفسير القدماء. يعني بعض زوايا التخصيص والتقييد عند القدماء فيها إشكالية عالقة، هو استطاع أن شنو الأمة دخل فيها. يعني ما أتى به ليس خطأ، ما أتى به جدير سلطان العلماء، لكنه في حين أتى بإيجابيات كثيرة بنى على أن التخصيص والتقييد غير مبنى القدماء. مبنى القدماء ما هو في التخصيص والتقييد؟ مبنى القدماء ولو ارتكازا في التخصيص والتقييد أنه تجميد للعام وليس رفع للعام من صفحة التشريع بالمرة. توضيح هذا باختصار، توضيح هذا باختصار، التشريع والمراحل الإنشائية للحكم ثلاث مراحل. مجموع كلمات الأصوليين تنتهي إلى أن مرحلة الإنشاء مو مرحلة واحدة، ثلاث مراحل ولا مرحلتين، ثلاث مراحل. سشينو منو الآن مو في صدده، يعني فقط الآن فهرست، فهرست للمطالب. فالتخصيص عند المتأخرين زوال وإزالة وكشف النقاب عن عدم وجود العام في ثلاث مراحل في الإنشاء، هذا التخصيص المعروف والتقييد المعروف. أصلاً الحين أي واحد من الأعلام سأله هكذا يجيبك أو أفتح كتابه من الماضي. بينما القدماء يقولون لا، التخصيص والتقييد إزالة العام عن المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء لا المرحلة الأولى، المرحلة الأولى باقية على حالها. فالعام في المرحلة الأولى من إنشاء موجود مع الخاص، إنما يجمد الخاص العام في المرحلة الثانية والثالثة. جيد. إذا حقيقة التخصيص عند القدماء ليس كما هي عند المتأخرين، وهذه لها آثار صناعية كثيرة. وبالشيء بالشيء يذكر، حقيقة النسخ عند القدماء أيضا غير حقيقة النسخ. أنا لما أقول قدماء وكل قدماء يعني كثير منهم، ولما أقول متأخرين ما أقصد كل المتأخرين، جلهم ولا قد في استثناءات طبعا. حقيقة النسخ أيضا عند القدماء تختلف عن حقيقة النسخ سواء في الشريعة الواحدة أو في الشرايع، تختلف عن حقيقة النسخ في عند المتأخرين. حقيقة النسخ عند المتأخرين ما هو؟ رفع المنسوخ في الثلاث مراحل من الإنشاء زمانا. أما حقيقة النسخ عند القدماء، طبعا السيد الخوي تبنى هذه المطلب، السيد الخوي في كتاب البيان ولم وإن لم يصرح وإن لم يبلور، لكن ارتكاز السيد الخوي هذا، ارتكازه في كتاب البيان ونعم الارتكاز في كتاب البيان. حقيقة النسخ مثل قدماء أنه رفع للمنسوخ في المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء لا المرحلة الأولى. هي نكتة مهمة، شوف هني تلاقي سنخي بين التخصيص والنسخ، بين التخصيص وماذا؟ والنسخ، بين التخصيص والنسخ. هذه نقطة نفيسة جدا لم نكن قد ذكرناها في الدورة الأولى، الآن في الدورة الثانية ذكرناها، فرق التخصيص أو التقييد عند القدماء عن المتأخرين، فرق النسخ أيضا كذلك. خب هذه نقطة، نقطة أخرى بناء على هذه النقطة، بناء على هذه النقطة في التخصيص والتقييد والنسخ، بناء على هذه النقطة في النسخ والتخصيص والتقييد، بناء على هذه النقطة في النسخ والتخصيص والتقييد نقطة أخرى نفيسة، إذا ما تركزون تفوتكم. بناء على هذه النقطة ما هي؟ بناء على هذه النقطة حقيقة التخصيص أيضا عند القدماء ترجع، وحتى النسخ يرجع إلى نوع من التزاحم الملاكي بمعنى خاص، نوع من ماذا؟ من التزاحم الملاكي بنوع خاص. شلون تزاحم ملاكي؟ مو تزاحم امتثالي المعروف، وهذا هو معروف، ولا التزاحم الملاكي، التزاحم الملاكي الامتثالي المعروف في مرحلة الامتثال أو تنجيز الامتثال أو إحراز الامتثال. بعبارة أخرى في عندنا تزاحم في إحراز الامتثال أواخر مراحل الحكم، وفي عندنا تزاحم في الامتثال، وفي عندنا تزاحم في تنجيز الامتثال. هاي ثلاثة، وبعد وعندنا تزاحم، كلها لها أسماء هذه بعد عند الأعلام، مجموع محصل كلماتهم. وعندنا التزاحم، عندنا تزاحم ملاكي، الثلاثة التي مرت بنا يسموها تزاحم امتثالي أو إحراز امتثال، يعني بالمعنى العام أو إحراز امتثال أو. لدينا تزاحم في باب اجتماع الأمر والنهي من قبيل تزاحم الملاكي، ليس تزاحم امتثالي، لكن تزاحم ملاكي في أصل الفعلية التامة. أنا فقط أذكر لكم فهرست، لأنه مو في صدد التفصيل، فهرست بالدور الأصولية موجودة، واحد يقدر يرجع إلى الصوتيات في بحث اجتماع الأمر والنهي. في باب اجتماع الأمر والنهي تزاحم ملاكي في الفعلية التامة، هناك بعد تزاحم ملاكي في أصل الفعلية الناقصة في باب التوارد. شنو منو شنو تنو، على خذوه فهرست الآن، لأن هذه خلاصة دورة أصولية لكلمات الأعلام أذكرها لكم. تزاحم ملاكي يسمونه التوارد في أصل الفعلية الناقصة، شنو معناه؟ هم يختلف عن التزاحم الملاكي في الفعلية التامة. هذا كله واضح بالمقدار 5 أقسام الآن من التزاحم ذكرت لكم. هناك تزاحم ملاكي في مراحل الإنشاء أيضا، يعني في المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء تزاحم ملاكي، تزاحم ملاكي لكن من سنخ آخر في المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء. هذا التزاحم الملاكي في المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء، هذا التزاحم الملاكي في المرحلة الثانية والثالثة من الإنشاء هو الموجود بين الملاك والخاص وملاك العام، ملاك المقيد وملاك الدليل المطلق. يعني الخاص في منطقة الخاص ملاك هو الحاكم المسيطر، لا أن العام ليس له ملاك في منطقة الخاص، كيف وهو عام؟ كيف ليس له ملاك وهو عام؟ ملاكه عام متواجد في منطقة الخاص، إلا أن ملاك الخاص صار هو المسيطر هو الحاكم. هذا النوع من تقديم ملاك الخاص على العام في منطقة الخاص، هذا نوع من التزاحم الملاكي. حقيقة التخصيص عند القدماء هي هذه، أن التخصيص تزاحم، أو بس تزاحم من نمط خاص. شنو الحكي هذا؟ شنو الاصطلاحات هاي؟ شنو الفتاوى التي لم ينزل الله بها من سلطان؟ شو تسويها بعد؟ قبل سلطان العلماء مو قلنا هذه، مو قبل أن ينزل الله فيها من سلطان العلماء، هذه قبل سلطان العلماء. سلطان العلماء من شراح المعالم قبل الوحيد البهباني. اي نعم، هذه اصطلاح. فيشوف اذا حقيقة التخصيص والتقييد لدى القدماء نوع حتى النسخ، بس النسخ بعد فرق عن التخصيص ما اريد اخوض فيه اجمالا في جهة اشتراك. طبعا هذه ليست من شأن، هذه منطقة التزاحم من شأن المعصوم مو من شؤون الفقهاء، إلا اللي يعرف ضوابطها وموازينها من المعصوم عبر الأدلة. أي من أسرار الأصول وأسرار علم الفقه أن التخصيص بالدقة تزاحم ملاكي خاص. لكن من نمط معين، مو ليس لأحكام وآثار التزاحم المعروفة، لضوابط أخرى. شنو الثمرة؟ عايشين على الثمرة، تنظير، خيال، بطر في التنظير. لا 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 لا، لأنه كانت ثمرات كثيرة. شنو الثمرات؟ ثمرات، أدققوا قبل ثمرات، خلينا نوضح بعد أكثر. هذا يعني أن العام ليس له مشروعية من رأس في منطقة الخاص، أو له درجة من المشروعية مجمدة. له درجة أو ليس له درجة؟ له درجة. هذا معنى له درجة، له رائحة من المشروعية. فإذا جاء، دققوا، إذا جاء خاص الخاص، سامعين بخاص الخاص ولا ما سامعين؟ خاص الخاص يعني شنو؟ خاص الخاص يعني الخاص الذي يخصص الخاص، خاص الخاص يعني شنو؟ الخاص الذي يخصص الخاص. أكو خاص الخاص الخاص، هي درجات قد يعبر عنها درجات العموم، قد يعبر الفقهاء عنها بماذا؟ بدرجات العموم، أو قد يعبرون خاص الخاص. إذا هذا الخاص أتى، لا تقول بيشاذ. لما؟ لأنه قاعد يرجع لك، يفعل لك من؟ يفعل لك من؟ يفعل عام المجمل، يفعل شنو؟ العام المجمل. فعل لك العام المجمل، هذا مو ما في إشكال. ما تقدر تقول عنه خلاف الكتاب والسنة. هاي ضابطة الخلاف، أصعب ضابطة في علم الفقه وعلم الأصول، باعتراف الكل، كل فحول الأصول وكل فحول الفقه، أصعب واحدة شنو؟ ضابطة على الإطلاق في كل الشريعة، في كل الدين، في الفروع طبعا. أصعب ضابطة هي ضابطة العرض على الكتاب والسنة، اكتشاف موافقة الكتاب وموافقة السنة المعصومين، العترة، أو مخالفة الكتاب والعترة. أصعب ضابطة هذه. إذا تريدون تستيقنون أنها اعتراف الجميع بأنها أصعب ضابطة، راجعوا كلام الشيخ الأنصاري. وين تراجعون؟ في بحث الشروط ذكر الشيخ الأنصاري، لأن من شرائط الشروط أن لا يخالف الكتاب والسنة. هناك الشيخ يترجل، يقول الشيخ جعفر كاشفطة ترجل، النراقي ترجل، الكل ترجل، الميزة القمي ترجل. هناك السلاح الفقهي للكل ما يشتغل، زنجر يشتغل شوية ويزنجر. تريد لك آلية ما تتعطل، ما استطاعوا الفقهاء، كلهم اعترفوا بالعجز. هذا طبعا مبحث بعد اخطبوطي اكبر، ما نريد ندخل فيه. من ادققوا من حلال المشكلات باعتراف الاعلام؟ من الامور الحلاله للمشكله لهذاك المبحث الضخم؟ تعرفون معنى انه هذه اصعب ضابطه؟ يعني ماذا؟ يعني الفقهاء اصعب شيء في الفقه ليس الروايه، نقل الروايه. نقل الرواية رواة، السند صحيح السند ضعيف، السند صحيح السند ضعيف. هذه راوي رجالي وليس فقيه. الفقيه أصعب شيء يزاول ما هو يعرف يعرضه على الكتاب والسنة. العرض على الكتاب والسنة يعني فهم الحديث، فهم متن الحديث. هو هذا انت شلون تعرف سند مخالف الكتاب والسنة؟ بالله عليك سمعتم انتم في قاموس العلم يقولون سند طريق مخالف الكتاب والسنة او المتن هو المخالف الكتاب والسنة؟ ماذا تقولون؟ المتن، فهم المتن بعلم الفقه. الفقه هو هذا، يعني كل الفقهاء اعترفوا بأن الفقه صعب. الفقيه هو المعصوم سامرائي. شوف هذه يسمونها أسودية الفقه. أنا لا أستعجل، أخلي البحث شوية تتمة إلى جلسة لاحقة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.